أو مبدأ خاص تنتفع فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة. انتهى كلامه. هذا وإن من أعظم العدل العدل مع المحاور، إذ هو يدل على إخلاص وصدق وتجرد ورغبة في الوصول إلى الحق. ويتجلى العدل مع المحاور في الحذر من ظلمه والحرص على التماس المعاذير له وإعطائه الفرصة للمساءلة وإبداء الحجة والدفاع عن نفسه، بل وتلقينه الحجة إذا قصر في الإبانة عنها. ويتجلى ذلك أيضا بالتفريق بين الفعل وصاحبه، وبالمحافظة على روح الحوار والحذر من آفاته وما يفسد جو الإخاء بعد الحوار، إلى غير ذلك مما هو داخل في قبيل العدل في الحوار ومع المحاور. والسيرة النبوية حافلة بجميع ذلك، ناطقة بأن العدل بل الإحسان سمة حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع الموافقين أو المخالفين أو المخطئين أو المتأولين. وإليكم معاشر المستمعين الكرام أمثلة توضح هذه المعاني. المثال الأول ما جاء في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقد سبق إيراده في حلقة ماضية، وفيه أن حاطب بن أبي بلتعة كاتب ناسا من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا من قريش، إلى آخر ما جاء في ذلك الحديث. والشاهد ها هنا هو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا الفرصة لإبداء حجته والدفاع عن نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الظن به وصدقه، ولم ينس سابقته وكونه من أهل بدر، ولعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وهذا غاية ما يكون في لزوم العدل مع المحاور، حيث قبل عذر المخطئ مع كبر جنايته وكونها تمثل صورة من صور الخيانة العظمى، بل نوه به وبشهوده بدرا، وبذلك تبين للناس وجه الخطأ ووجه العذر، فطابت نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من أشد الناس تغيظا مما حصل، ومع ذلك فقد طابت نفسه ودمعت عيناه وقال: الله ورسوله أعلم. رواه البخاري ومسلم. المثال الثاني ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ ويقولون: الله ورسوله أمن. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: الله ورسوله أمن. فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها، وعمر هو عمرو بن يحيى بن عمارة أحد رجال السند. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعهم الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال: فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال: فالتفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره قال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. قال: وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. قال: فقال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام: فقلت: يا أبا حمزة، يعني به أنسا، فقلت: يا أبا حمزة، أنت شاهد ذاك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث دروس بليغة وفوائد جليلة وقواعد وأصول مهمة في باب الحوار يطول شرحها. وموطن الشاهد ها هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الأنصار سؤالا عاما ليجعل الحديث لجميعهم ولينظر في المشكلة من جذورها، ثم بدأ بتقريرهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وذكر الفضل الكبير الذي فازوا به إذ أسلموا، فانتقلوا من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التقاطع إلى التآلف. وتلك نعم يستوجب شكرها ويستنكر كنودها. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسل إلى النفوذ إلى قلوبهم ولإشعارهم بعظم مكانتهم عنده ولعظيم فضل الله عليهم بسببه. ولما كان من المقرر والمتوقع وغير المستغرب أن يجول في قلوب الأنصار أنهم أيضا بذلوا للدين ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه وأووه، وهي مزايا عظيمة وحقائق ثابتة. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأوفياء وسيد المنصفين وصاحب الذوق المرهف والنفس الكريمة، والذي يشعر بما يجول في خواطر الأنصار يستحضر ذلك كله تماما. لما كان الأمر كذلك لم ينتظر عليه الصلاة والسلام أن يقول الأنصار ما يمكن أن يقولوه من مزاياهم أو ما قد يغيب عن أذهانهم من الحجة في تلك اللحظة، بل بادرهم عليه الصلاة والسلام ولقنهم الحجة فقال: أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، أي أنه أراد أن يعلمهم أنهم أيضا أصحاب فضل وسابقة. فلم يغب عن باله وهو في تلك اللحظة العصيبة وفي ذلك الخطاب العاتب الزاري أن يعترف لهم بسابقتهم وفضلهم، وأن ذلك على ذكر منه. وبعد هذا الحوار الراقي والعتب اللطيف والإنصاف العالي قال لهم مبينا وجه السبب لإعطاء أناس دون أناس: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم. ثم أحسن بعدما أنصف فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا: يا رسول الله، قد رضينا. فانظر من خلال هذا الحوار إلى جمال الحق وعظمة الإنصاف المقرون بالإحسان. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تقرر فيها شيء من عدل النبي صلى الله عليه وسلم في محاوراته، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.